إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا للأذان والإقامة. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. والأذان في اللغة الإعلام، يقال آذن يؤذن إيذانا، وأذن يؤذن تأذينا، ويقال الأذان والتأذين والأذين، واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ومنه قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأما الأذان في الشرع فهو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، مصدره النقل عن صاحب الشرع، وهو الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص. والأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان، مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات. فأولها إثبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه، ثم إثبات الوحدانية، ثم إثبات الرسالة والنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الدعاء إلى الصلاة، وجعلها عقب إثبات الرسالة، لأن معرفة وجودها من جهته لا من جهة العقل، ثم الدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، ثم كرر بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان. فالأذان على اختصاره مشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنفيان الشرك، والدعاء للفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. وذكر العلماء للأذان حكما عظيمة، منها إظهار شعار الإسلام، وإظهار كلمات التوحيد، وإثبات الرسالة، والإعلام بدخول وقت الصلاة، ومنها الدعوة إلى الجماعة. فالأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تبارك وتعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم عاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام العظيم. في القيام بالأذان فضل عظيم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أي إلا أن يقتروا عليه، لاستهموا. وغيره من الأحاديث كثير. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح عند المحققين. قال الحافظ: اختلف في السنة التي فرض فيها الأذان، والراجح أن ذلك كان في السنة الأولى من الهجرة، وقيل بل كان في السنة الثانية. وقد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، ولكنها معلولة لا يصح منها شيء، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما سبب مشروعية الأذان فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون، أي يقدرون أحيانها، أي الصلاة، ليأتوا إليها، والحين الوقت والزمان، فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي. هذا النداء دعاء إلى الصلاة سوى الأذان، كان ذلك قبل شرع الأذان. وعن عبد الله بن زايد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، كانت رؤيا منام، قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه والترمذي وابن خزيمة. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له القنع وهو الشبور وهو البوق. قال زياد شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأري الأذان في منامه. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل فكتمه 20 يوما. كان عمر رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله ابن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. فهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وفيه بدء مشروعية الأذان، وكيف أن الله تبارك وتعالى قدره على هذا النحو، ورضيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل به، وعين المؤذنين لكي يعلموا الناس بدخول وقت الصلاة. والأذان فيه فضل عظيم جدا كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه. ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. أخرجه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. وهذا الحديث أخرجه مسلم وابن خزيمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تقبل عند الأذان، وأن الشياطين تدبر عند سماع التأذين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أي أقيم للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أي فرغ من الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الدعاء بعد الأذان مستجاب كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وفي رواية: مستجاب فادعوا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، والزيادة في قوله مستجاب لابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح لغيرهم. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أخرجه مسلم في صحيح. والمؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم. فعن أبي محذورة رضي الله عنه مرفوعا: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. أخرجه البيهقي بسند حسن. للمؤذنين المخلصين نعيم عظيم كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث الأيام على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان أي الجن والإنس ما يطرقون تعجبا، حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. ينظر إليهم الثقلان ما يطرفون أعينهم وما يطرقون برؤوسهم تعجبا، حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة، والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى قوما لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان وعلى كفرهم بتركه، فكان يأمر من يستمع إليهم في أوقات الصلوات ليرى هل يؤذنون أو لا يؤذنون، ليحكم عليهم بالكفر أو الإسلام. شرع الأذان في المدينة كما مر عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة في المسجد. ورأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه. فقال صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق فألقها على بلال لأنه أندى صوتا منك لأنه رفيع الصوت رضي الله عنه. أخرج ذلك أبو داود والترمذي وصححه الألباني في المشكاه. فكان الأذان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. موضوع الحديث في بيان كيفية الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مرت ترجمته قبل قال أمر بلال رضي الله عنه هو بلال بن رباح الحبشي وبلال بن رباح الحبشي أسلم بمكة قديما وأظهر إسلامه وعذب في ذات الله تبارك وتعالى حتى كان أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء مكة على ظهره وألقى على صدره صخرة عظيمة ليرجع عن الإسلام ويعبد اللات والعزى. وبلال رضي الله عنه يقول أحد أحد حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه وهم يعذبونه هذا العذاب الشديد فاشتراه أعتقه. فكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال رضي الله عنه. هاجر بلال إلى المدينة وشهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد وتولى الأذان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى ذلك بالتناوب مع ابن أم مكتوم إلا في رمضان فيؤذنان جميعا. وترك الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرج إلى الشام مجاهدا وتوفي فيها سنة 20 من الهجر. قال أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان أي أن يشفع أكثر الأذان أن يجعله شفعا أي بأن تكون الجمل تكرارا زوجيا. فأتى بالتغليب لأن الأذان ليس شفعا كله ولكن أمر بلال أن يشفع الأذان أي أكثر الأذان ويوتر الإقامة أي أكثر الإقامة أيضا بأن تكون الجمل فردية ويوتر الإقامة. قول الصحابة رضي الله عنهم أمر بلال هذا مبني لما لم يسمى فاعله مبني للمجهول. هذه الصيغة يقول العلماء لها حكم الرفع لأن الآمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله حكم الرفع. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فالآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ما عليه العمل عند أهل العلم أن هذه الصيغة وأمثالها تقتضي الرفع كأنه قال أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أن يشفع الأذان يأتي بألفاظه شفعا أي مثنى مثنى ويوتر الإقامة يعني يأتي بألفاظ الإقامة وترا وهو نقيض الشفع وذلك على الأكثر في ألفاظ الأذان وفي ألفاظ الإقامة أيضا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنه بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان لأنه لإعلام الغائبين فيأتي بألفاظه مثنى مثنى وذلك لكي يعلم من كان بعيدا ومن كان غائبا. مثنى مثنى وهذا كما ترى عدد التكبير في أوله فقد ثبت تربيعه وإن كان في تربيعه شفعا أيضا. أن يشفع الأذان لأنه لإعلام الغائبين مع عدد التكبير في أوله فقد ثبت تربيعه ومع عدد كلمة التوحيد في آخره فقد ثبت إفرادها. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أيضا أن يوتر الإقامة لأنها لتنبيه الحاضرين وذلك بأن يجعلها بجملها مرة مرة وهذا عدد تكبير وقد قامت الصلاة فقد ثبت تثنيتهما في الموضعين. اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة والراجح منها في فقه الدليل هو الوجوب. فالراجح الوجوب ففي حديث المسيء لصلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم تشهد وأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن. هذا السياق أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وأخرجه البخاري في التاريخ. وجه الدلالة من الحديث أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان في قوله ثم تشهد، والأمر يقتضي الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول. ويؤكد الوجوب أمران: الأول المواظبة على هذه الشعيرة الإسلامية وهي الأذان منذ شرعها ربنا تبارك وتعالى إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني أن هذه الشعيرة كانت سببا لحقن الدماء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرج البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فإذا الراجح على حسب فقه الدليل هو وجوب الأذان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذان غير مرة، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ البخاري فأذنا وأقيما. ومن تلك الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث عند أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي معنا أمره لبلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهو في الصحيحين وغيرهما. وكذلك لما أخبر عبد الله بن زيد بالرؤيا التي رأى فيها الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين. فالحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة. وأما من شكك في الوجوب فهذا يصادم النصوص الصحيحة الصريحة. واختلاف العلماء على هذا النحو عندما اختلفوا في حكم الأذان والإقامة، ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية وعطاء إلى أنهما، أي الأذان والإقامة، واجبان على الكفاية للرجال البالغين. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث الباب لأن الأمر يقتضي الوجوب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وما مر من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين فليؤذن لكم أحدكم، إلى غير ذلك من تلك الأدلة التي تقضي بأن ذلك واجب على المسلمين. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل على تركها، خص بعض من مر ذكره الوجوب بالرجال دون النساء لما روى البيهقي عن ابن عمر: ليس على النساء أذان ولا إقام. ولكن هذا حديث ضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ وأهل الحديث، وقد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى كما في تمام المنة. واستظهر الشوكاني أن ذلك إنما يحتاج إلى دليل بعينه، فإن الله تبارك وتعالى فرض على النساء ما فرض على الرجال إلا إذا أتى تخصيص بدليل، قال: ولا دليل. ولكن مطلوب من النساء خفض الصوت والتستر، ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع. وقد ذهبت الحنفية والشافعية إلى أن الأذان والإقامة سنتان وليس بواجبين، واستدلوا بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط. ولكن يعارض ما نقل من تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع، أي في المزدلفة، بأذانين وإقامتين، على أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في الاختيارات أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، فكأن الخلاف خلاف لفظي، لأن كثيرا من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاق
يعقب تاركه شرعا، فكأن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي. أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ، فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فاستظهر العلماء على حسب الأدلة أنهما واجبان، وأن أهل محلة لو أن أهل قرية أجمعوا على ترك الأذان فإن الإمام يحاربهم على ترك الأذان، إذ هو من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. واختلف أهل العلم أيضا في صفة الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة، لكنه اختار أذان بلال وإقامته. وأذان بلال المشار إليه 15 جملة، 4 تكبيرات ثم 4 تشهدات ثم 4 حيعلات ثم تكبيرتان ثم يختمه بلا إله إلا الله. والإقامة المشار إليها 11 جملة، تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان، أي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم حيعلتان، ثم قد قامت الصلاة مرتين، ثم تكبيرتان، ثم يختم بلا إله إلا الله. وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء، احتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد، فكان إجماعا. وذهب مالك وأبو يوسف وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان، محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، غير أنه لا منافاة. والصفات كلها إذا كانت واردة فهي جائزة، والأولى الأخذ بالزائد، فالزيادة التي لا تنافي وكانت من ثقة فهي مقبولة لأنها تتضمن الناقص وزيادة. قال ابن حزم: إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله تبارك وتعالى. اختلفوا في أمر آخر وهو ترجيع الأذان، ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن التشهد خافضا به صوته ثم يعيد رافعا صوته بالتشهد مرة أخرى. ذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز، أخذا بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقنه إياه في مكة. وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد. والإمام أحمد رحمه الله يجيز الأمرين جميعا، ولكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز، فيرون أن الأمر واسع طالما أنه قد ثبت بذلك دليل ونص، وكان معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما نقل الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقع في الأذان كثير من الأخطاء، فمن أخطاء المؤذنين مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام. بعض المؤذنين يمد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام. ومن أخطاء المؤذنين مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى معنى الطبل، عندما يقول الله أكبر هذا معنى الطبل. الوقف على إله ويبتدئ بإلا الله فهذا لفظ كفري، فيقف على إله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. عدم النطق بالهاء من الصلاة يجعلها الصلاة، وهو دعاء إلى النار، فإذا قال حي على الصلاة أي أقبلوا على النار، وإنما الدعاء إلى الصلاة. من الأخطاء أن يبدل هاء الصلاة حاء حي على الصلاح، لأنهما قريبان في المخرج الحاء والهاء. أيضا من أخطاء المؤذنين إخفاؤهم الشهادتين حتى لا تسمع، وهذا إخلال بالمقصود من الأذان الذي هو الإسماع. من أخطاء المؤذنين رفع الصوت بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، والذي استظهره أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله أن المؤذن ليس مخاطبا بالإتيان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعقب الأذان، وإنما ذلك للسامعين، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر ليس للمؤذن وإنما هو للسامع الذي يسمع أذان المؤذن. من أخطاء المؤذنين أيضا التلحين في الأذان والتغني به بما يؤدي إلى تغيير حروفه وحركاته، فبعضهم أحيانا يمد مدا عارضا للسكون مثلا في الصلاة أو الفلاح وينقطع نفسه ويأتي بنفس آخر يمد به، حتى إنك تذهب تتوضأ ثم تتجهز للصلاة هو لم يفرغ بعد من حي على الصلاة. من أخطاء المؤذنين أيضا الزيادة فيه والنقصان كذلك. ومن أخطاء المؤذنين الأذان داخل المسجد، ليس من السنة أن يؤذن داخل المسجد، إنما السنة أن يؤذن خارج المسجد، إما على باب المسجد وإما على سطح المسجد. في الحديث وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث أمر بلال، ولا آمر في المسائل الشرعية سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حجر: هو قول محققي الطائفتين من المحدثين والأصوليين إن هذه الصيغة لها حكم الرفع. كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فالذي يأمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام أمر فالأمر للوجوب، فيؤخذ من الحديث وجوب الأذان والإقامة. في الحديث استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب هنا معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة، لأنه لقائل أن يقول إذا كنا قد أخذنا الوجوب من صيغة الأمر في قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إذا كنا قد أخذنا من صيغة الأمر الوجوب للأذان والإقامة، فلماذا لا نأخذ أيضا وجوب شفع الأذان وإيتار الإقامة؟ أما الأول وهو الوجوب فغير معارض، يعضده ما ورد من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما يكون من شفع الأذان وإيتار الإقامة فالوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة سوى ما كان في حديث أنس رضي الله عنه، وتلك الصفات ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء أمر بها أم أنه أقرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد، يعني لقائل أن يقول إذن يجب أن تشفع ألفاظ الأذان وأن تكون على الوتر في الإقامة، فيقال لا، هذا معارض بصيغ أخرى ثابتة في الأذان والإقامة. في الحديث شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة، أن يشفع الأذان من أجل نداء البعيد، وإنما شرع لذلك، والأذان في اللغة الإعلام، المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى، لأنه أيضا لقائل أن يقول لو اقتصر على هذا الحديث أن يشفع الأذان كله فلا يوتر في كلمة الشهادة في آخره ولا يربع في أوله، وإنما يأتي به جميعا شفعا، فيقال لا، هذا مخصص بأدلة أخرى. والمراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أول الإقامة وقد قامت الصلاة، فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. موضوع الحديث متعدد، والمناسب للباب بيان حكم الالتفات في الأذان وموضعه. وموضوع الحديث متعدد وهذا هو المناسب للباب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهو وهب بن عبد الله ابن جنادة أبو جحيفة السوائي بضم المهملة والمد، السوائي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أواخر عمره وحفظ عنه، ثم صحب عليا بعده، وولاه علي رضي الله عنه شرطة الكوفة، وكان يسميه وهب الخير ووهب الله. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي والبراء بن عازب، وروى عنه جمع من التابعين، أخرج له الجماعة. قيل مات رضي الله عنه سنة 64 أو 74 في ولاية بشر على العراق. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي جئت إليه، وكان ذلك في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبطح بمكة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، القبة خيمة مستديرة، والجملة على حال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبة له حمراء من أدم بوزن قلم، جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ. قال أي أبو جحيفة رضي الله عنه، فخرج بلال بوضوء، والوضوء الماء الذي يتوضأ به، فمن ناضح ونائل، فمن آخذ قليلا ينضحه نضحا على أعضاء وضوئه، وآخذ كثيرا يغسل به أعضاء وضوئه غسلا. وقيل الناضح من نضح على غيره بعد كفايته، والنائل من أخذ كفايته فقط. وعلى كل فالمعنى أن من الناس من أخذ قليلا ومنهم من أخذ كثيرا، يعني من الوضوء الذي خرج به بلال يتبركون بذلك، وكان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي من القبة التي كان فيها، وعليه حلة حمراء، والحلة كل لباس من ثوبين فيسمى حلة، كإزار ورداء. وقوله حمراء أي كانت مخططة بخطوط حمر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأحمر البحت، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الأحمر البحت، فما أتى من مثل هذا الوصف في قوله وعليه حلة حمراء أي يغلب عليها ذلك اللون، ولكن هي مخططة بخطوط حمر أو ما أشبه. قال حتى كأني أنظر، أي أبصر وأشاهد بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم، يعني يبصر لونهما الأبيض، وإنما وضح بياض ساقيه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الحمرة التي في الحلة، وكان قد كشف عنهما صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الجملة كأنه الآن أمامي، كأني أنظر إلى بياض ساقيه الآن، فكأنه الآن أمامي أشاهد بياض ساقيه، والغرض من الجملة بيان استحضاره للقصة. يقول ما نسيت ذلك وما اشتبه علي، كأنه أمامي الآن وقد خرج من القبة صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أنظر إلى بياض ساقيه وعليه حلة مخططة بخطوط حمر. قال فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة. حي على الصلاة أي أقبلوا عليها، حي على الفلاح، والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال ثم ركزت له عنزة أي ثبتت له في الأرض منتصبة، وثبتها بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه وركزها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض. والعنزة رمح قصير، حربة صغيرة في طرفها حديدة دقيقة الرأس يقال لها زج. العنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوطة، عنزة. صحف بعض من كان من قبيلة عنزة فقال نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصحف وحرف أقبح من هذا من قال قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فجعل بين يديه شاه فظن أنها العنزة الحيوان المعروف، ثم روى بالمعنى فغير العنزة إلى الشاه، فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة جعل بين يديه شاه. وإنما هي العنزة وهي حربة صغيرة أو رمح قصير. أخذ بلال رضي الله عنه في الأذان يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله كما في الحي علتين، ثم ركز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم العنزة سترة، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين أي استمر يصلي ركعتين يعني في الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأبطح في أعلى مكة، فخرج بلال بفضل أي بما تبقى من وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الناس يتبركون به، وأذن بلال رضي الله عنه. قال أبو جحيفة فجعلت أتتبع فاه أي فم بلال وهو يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ليسمع الناس، حيث إن الصيغتين حث على الإقبال والمجيء إلى الصلاة. ثم ركز بلال للنبي صلى الله عليه وسلم رمحا قصيرة وهي العنزة لتكون سترة له بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، ثم ركزت له هذه العنزة فصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة لكونه كان مسافرا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت خيمته تلك القبة الصغيرة من الجلود صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث توزيع ماء الوضوء بين الناس، وأن الساقين ليس من العورة، يقول كأني أنظر إلى ساقيه إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان قد كشف عنهما صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث أن الساقين ليس من العورة، الساقان سوى الفخذين بين الركبة إلى مفصل القدم فليس من العورة، وأما الفخذ فشيء آخر. فكان قد كشف عن ساقيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو جحيفة فكأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مشروعية الصلاة في السفر قصرا، ومشروعية الأذان في السفر، مشروعية الأذان في السفر، فإن بلالا قد أذن وأقام. فيه مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند الحي علتين، حي على الصلاة يلتفت جهة اليمين، حي على الفلاح يلتفت جهة اليسار لكي يبلغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. في الحديث مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ومشروعية الأذان قبل الصلاة في السفر والحضر. في الحديث أيضا طهارة الماء المستعمل، طهارة الماء المستعمل، لأنه لما خرج بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم ناضح ومنهم نائل، منهم من يأخذ الماء يرشه رشا على أعضاء وضوئه، ومنهم من يغسل غسلا. في الحديث المسارعة إلى الخيرات، فقد تسابقوا لكي يحصل كل منهم على نصيبه من ماء وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مشروعية السترة أمام المصلي ولو في مكة، وفيه محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أصحابه، شدة محبتهم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ظهر ذلك جليا في نقل من لم يكن على الإسلام عندما رجع بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى فعل الأصحاب معه عند عقد الحديبية: ولقد جئت كسرى وقيصر فما وجدت أحدا يحب أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تنخم نخامة قط فوقعت على الأرض، فتنخم نخامة قط إلا وقعت في يد أحدهم يدلك بها وجهه وما استقبل من جسده، وما سقطت قطرة من ماء الوضوء قط إلا وقعت في يد رجل منهم. يفدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآبائهم وأمهاتهم بل وبأنفسهم رضوان الله عليه. شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبركهم بآثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحد. فأمثال هذه الأمور من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفرد بها عن غيره. من قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ، فلم يكن أحد بعده خيرا من أبي بكر، وما صنعوا معه شيئا من ذلك، ولا صنعوا ذلك مع عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة المبشرين ولا أحد، وإنما ذلك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من الخرافيين والقبريين الذين يعتقدون الصلاح في مشائخهم يتبركون بآثارهم، فالواحد منهم يدخل في الإناء يناوله مريده والله أعلم ما جعل فيه، والآخر يتبرك به. ينشرون الإيدز والأمراض المهلكة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فلا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحد، لا من العلماء ولا من الصالحين، ولا يتبرك بآثار أحد، وإنما تبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من خصوصياته التي ينفرد بها. ورد في كثير من الأحاديث النهي عن لبس الأحمر للرجال، فمن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المياثر الحمر، فقد يعارض ذلك بادي الرأي ما في هذا الحديث أنه خرج في حلة حمراء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد: إن الحلة هنا ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر وسود، فغلب عند الوصف وقال حمراء لأن فيها خطوطا حمراء وكذلك فيها خطوط سود. غلط من ظن أنها حمراء بحتة لا يخالطها غيره، التي أكثر أعلامها حمر يقال لها حمراء على سبيل التغليب. الرجال لا يلبسون الأحمر البحت، فهذا لا يجوز. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لبسها لبيان الجواز، وما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله أوضح، لا نقول أحسن، لأن السعدي رحمه الله تعالى لعله أراد ببيان الجواز الذي ذكره أنها لم تكن حمراء بحتة، وإنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن لبس الأحمر للرجال، أراد أن يبين جواز أن يلبس الرجل حلة فيها خطوط الحمر، فيكون هذا لبيان الجواز حتى لا يذهب وهم واهم إلى أن كل ما خالطته حمرة فهو ممنوع. فهذا ما يتوجه عليه كلام السعدي رحمه الله تعالى، فيكون موافقا لما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا يعترض عليه بهذا القول، النهي عن الأحمر الخالص شديد، فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ وإنما أراد بيان جواز لبس ما خالطته الخطوط الحمر كما في الحلة التي لبسها صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون أراد أن يبين جواز ذلك أنه يمكن أن تلبس حلة فيها خطوط حمر، لأنه قد يتوهم الإنسان للنهي عن لبس الأحمر أن ذلك أيضا ممنوع، فلبس الحلة هذه وهي سيراء فيها خطوط حمر من أجل بيان جواز ذلك، فيبقى كلام العلامة السعدي رحمه الله مستقيما لا تعارض فيه مع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر القاضي عياض رحمه الله أن في الكلام تقديما وتأخيرا، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء وكذا يستقيم الأمر، ويؤيده قوله في رواية البخاري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، وهذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يفعل هذا مع غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث استحباب الإتيان بالإقامة على هذا النحو كما بين في الحديث، وذلك يكون قبل الصلاة، وأما الأذان والإقامة فواجبان كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. موضوع الحديث في بيان حكم الأذان قبل الفجر، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، مرت ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومرت ترجمة أبيه رضي الله عنه، وقد ذكر عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وابن أم مكتوم هو عمرو وقيل عبد الله ابن قيس القرشي العامري رضي الله عنه، وابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. أسلم ابن أم مكتوم قديما وهاجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس، وقد أسقط الله تبارك وتعالى عنه الجهاد لأنه أعمى رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للغزو أو خرج مسافرا صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس. حمل اللواء في القادسية فاستشهد فيها سنة 14، وقيل رحل إلى المدينة فمات فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب مؤذنين يؤذنان بالتناوب، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا، وللنبي صلى الله عليه وسلم سوى هذين من كان يؤذن كأبي محذورة. كان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، يعني عند طلوع الفجر الكاذب، صلاة الفجر تقع وقت نوم فيحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها، فكان صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة إلى أن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل قبل طلوع الفجر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني، مع طلوع الفجر الصادق، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقوله صلى الله عليه وسلم بليل، الباء للظرفية أي في ليل لا في نهار، لأنه قبل طلوع الفجر قريبا من طلوع الفجر، فكلوا واشربوا الأمر هنا ليس للوجوب وإنما الأمر للإباحة، والخطاب للصائمين، فكلوا واشربوا فهذا مباح حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هو خاص بهذه الصلاة على هذا النحو، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت، وإنما ذلك في الفجر خاصة، فلا يأتي أحد إلى صلاة الظهر مثلا ثم يؤذن قبل الزوال ويقول أذن بلال وأذن ابن أم مكتوم، ويعمم ذلك في سائر الصلوات، وإنما ذلك في الفجر خاصة. فيؤذن بلال لتنبيه الناس إلى قرب وقت طلوع الفجر الصادق الذي يمسك فيه الناس عن الطعام والشراب والشهوة والذي يدخل به وقت الصلاة. فهذا للإعلام المجرد، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وحينئذ يمسك الصائم وحينئذ يدخل وقت الصلاة. فهذا خاص بصلاة الفجر، لا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. وقد اختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح هل يكتفى به أو لا بد من أذان ثان لدخول الوقت. جمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به، وإنما يكون الأذان الذي يعتمد لدخول الوقت لا للإعلام بقرب دخول الوقت، فلا يكتفى بالأول وهو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر به بلالا، إن بلالا يؤذن بليل. في الحديث جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يحصل به أذية عليه أو على أمه أو أبيه، فلا يذهبن أحد ينادي أحدا باسم أمه يا فلان ابن فلانة فيتأذى بذلك، فهذا لا يجوز إلا إذا لم تحصل به أذية، لم يعرف إلا بذلك المسيح ابن مريم، وكذلك ما يكون من إسماعيل ابن عليا، قالوا كانت أمه أو كانت سوى أمه، وهو كان لا يجيز لأحد أن يقول إسماعيل ابن عليا، فقال الذهبي وغيره هذا تعنت، فبما نسميه؟ يعني هو عرف بهذا، فقال فبما نسميه؟ أسأل الله أن يرحم علماءنا أجمعين. في الحديث جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فما كان بلال يفعل، وجواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. وفي الحديث جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليد المؤذن الذي هذه صفته، فقد كان ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا أعمى. في الحديث وجوب العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة إنه يعلمنا بدخول الوقت، فنعمل بهذا الإعلام، يمسك الصائم أو يفطر إذا كان يؤذن للصبح أو للمغرب، فأنت تعمل بخبر الواحد الثقة، والمؤذن مؤتمن كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث وجوب العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة. فيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة. فيه اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر، أي مع طلوع الفجر الصادق. فيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر السحور وكان يعجل الإفطار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمسك الإنسان قبل ذلك، يعني إذا طلع الفجر الكاذب يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كلوا واشربوا أن ذلك مما أباحه لنا ربنا تبارك وتعالى. في الحديث جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. موضوع الحديث بيان حكم متابعة المؤذن بمثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن أي صوت المؤذن بالأذان، فقولوا مثل أي مثل كل جملة يقولها، مثل ما يقول. هذا الحديث يبين أن المثل لا يقتضي المساواة من كل وجه، لأنه لا يطلب من السامع رفع الصوت كالمؤذن وإلا صرنا جميعا مؤذنين، وإنما نقول مثل ما يقول، نردد ما يقول بصوت خفيض، وأما هو فيرفع بذلك صوته. المؤذن يناسبه الحيعلتان، يناسبه الحيعلة يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا يناسب المؤذن ويدعو إلى الإقبال على الصلاة، وأما السامع فيناسبه الحوقلة، فإذا سمع الحيعلة أتى بالحوقلة، وكل هذا من النحت كما تقول البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة الحمد لله رب العالمين، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا كله يسمى نحتا في اللغة، فيؤتى بكلمتين يؤخذ من هذه ومن هذه وتسبك صيغة واحدة في كلمة أو أكثر فيقال هذا نحت، كما تقول العبشمي للرجل من عبد شمس، والدرعمي للرجل تخرج في دار العلوم، إلى غير ذلك من صيغ النحت المعروف. فإذا المؤذن يناسبه الحي على، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا يناسبه المؤذن، وأما السامع فيناسبه الحوقلة لأنه يطلب العون على التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. ظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ظاهره أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان، فقولوا مثل ما يقول، فهذا ظاهر الحديث، والذي دل عليه الدليل والعمل أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وظاهر الحديث أنه يقول كل ما يقوله المؤذن، حتى لو قال حي على الصلاة هو يقول حي على الصلاة، ولكن الذي دل عليه الدليل وعليه العمل أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح يقول هو لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها، وكذلك فلاحنا ونجاحنا برحمته وحده سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن وينادي للصلاة فأجيبوه بأن تقولوا مثل ما يقول على التفصيل الذي مر، عندما يكبر كبروا بعده، إذا أتى بالشهادتين فأتوا بهما بعده، فيحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، لأن للمؤذن ثوابا عظيما، فإذا ما رددت الأذان بعقب تأذين المؤذن وجئت به على الصيغ الشرعية فإنك حينئذ تتحصل على مثل ثواب المؤذن، والله واسع العطاء مجيب الدعاء. من قال حين أسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، ابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه. الجمهور على استحباب إجابة المؤذن، هل يجب علينا لأنها هنا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر للوجوب، فهل يجب على السامع أن يتابع المؤذن بقول مثل ما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال فقولوا مثل ما يقول، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الجمهور على استحباب إجابة المؤذن، وقد ذهب إلى وجوب ذلك جماعة من السلف، قالوا بل الأمر على أصله، وأما جمهور أهل العلم فقالوا بالاستحباب لا بالوجوب. فقولوا مثل ما يجوز أن تكون موصولة، ويكون المعنى مثل الذي يقول المؤذن، ويجوز أن تجعلها مصدرية فيكون التقدير فقولوا مثل قوله، لأن المصدرية تنسبك وما بعدها بمصدر مؤول، فإذا كانت مصدرية ما يقول فقولوا مثل قوله. في الحديث مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول بإجماع أهل العلم، وإنما الخلاف هل ذلك مستحب أو واجب، فالجمهور على الاستحباب وذهب قوم من السلف إلى الوجوب. في الحديث أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة، إذا سمعتم المؤذن فإذا فرغ من قول الله أكبر تقول أنت الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول بعقب فراغه، فالفاء للترتيب هنا، فقولوا أي إذا سمعتموه وفرغ هو من الجملة فقولوا مثل ما يقول، وصرح بذلك في بعض الأحاديث، منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت، أي حين يسكت المؤذن من الجملة يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الحديث أن السامع يجيب المؤذن في كل أحواله إن لم يكن في خلاء أو على حاجته، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. فيأتي الإنسان بهذا الذكر إذا سمع الأذان ويردد مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيأتي بالحوقلة. ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان، ولكن الذي دل عليه الدليل والذي عليه جمهور العلماء أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. من ذلك ما رواه مسلم من رواية عمر رضي الله عنه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلة لا تناسب السامع، يعني الذي يسمع نداء المؤذن وقوله وهو يقول حي على الصلاة لا يناسب السامع أن يقول حي على الصلاة، الآخر يعلم ويرفع بذلك صوته ويتوجه بهذا النداء يمينا ويسارا، فأما السامع فيناسبه الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعونتك يا رب وبتأييدك يكون مجيئي للصلاة ويكون قيامي بها، فلولا أنك تعينني على ذلك ما استطعت.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.